الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأسعد عباد الله بلقائكم في هذا المسجد الثنيان الكائن بحي الصفا بجدة، في هذه السمرة العلمية التي أسأل الله أن تكون من العلم النافع الذي أمر الرب به وكان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسألك اللهم في ليلتنا هذه بما سنذكره علما نافعا وعملا متقبلا، إنك سميع الدعاء مجيب. وإنه مما يحث العبد على الإفادة من هذه المجالس والصبر عليها أن فيها جوائز عظيمة. أقسم بالله أن لا يستطيع أي رجل من أهل الثراء والجاه أن يوفرها لك أبدا، هذه بيد الله. من يستطيع أن يوفر لك أن يغفر ذنبك غير ربك؟ من يستطيع أن يبدل سيئاتك قبل حضور هذه الحلقة سيئاتك حسنات؟ من يستطيع أن يزف لك الملائكة لتحيط بك في مجلسك في أي مكان؟ من الذي يستطيع أن يسافر فيطير إلى العرش فيشهد عند الله لمن حضر فيغفر الله لهم؟ كل ذلك بيد الله، هو أماننا سبحانه من الخوف، هو الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف ورزقنا من الطيبات. فإليه الملاذ والملجأ عند الكربات، وإليه المعاد. إنكم كما قال النبي خاطبا، كما قام النبي خطيبا، كما في صحيح بخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما رواه البخاري في صحيحه حديث مخيف رهيب، يجعل العبد بين عينيه الآخرة: أتدري من سيكلمك؟ أتدري من سيحاسبك؟ إنه ليس بحساب ضابط بالشرطة أو قاضي، إنه سيحاسبك يا عبد الله قاضي القضاة وهو رب الأرض والسماوات. ستسمع صوته وكلامه يحاسبك عن كل ما تقدم في حياتك من أعمالك مما لا يرضاه الله، فإما أن يستر عليك فتكون من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة واستر علينا في الدنيا والآخرة، وإما دون ذلك فيؤتى كتابه بشماله فيندم ندما عظيما ويخسر خسرانا مبينا. ها أم قرؤون، فيقول الأول ها أم قرؤون كتابية إني ظلمت أني ملاق حسابي فهو بعيش راضية، والثاني الخاسر يؤتى كتابه وراء ظهره بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. عباد الله، هو لكثير من الناس أن حساب رب الناس يوم القيامة إنما هو على المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأكل الحرام بما يسمى الميسر، الميسر الذي تعددت صوره في هذا الزمان وحسب، بل هناك حساب من الله للعبد أعظم من ذلك، سيحاسبه على اتباع السنة سبحانه. فإذا ابتدع العبد بدعة ولم يذكر للرب برهانها والعلم الذي استند عليها فيه كبه في النار سبحانه. إذا فعل شيئا مخترعا في الدين لم يكن عليه النبي ولا الصحابة الأولين، فإنه حينئذ سيكون عقابه أشد من عقاب أصحاب البدع الشهواتية. لذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار، وقال في الأمراء الذين قصروا في أمر الدين، قال انصحوهم سرا ووقروهم ولا تخرجوا عليهم، فدل ذلك على أن المنكرات والبدع والمعاصي الشبهاتية كبدعة الخوارج أشد من البدع الشهواتية، من المنكرات الشهواتية التي تكون من أسباب الزنا مثلا. وقال في الخوارج لئن ألفيتينهم لن أقتلنهم قتل عاد، يعني استأصلهم. وقال فيهم مرات كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. وقيل لو يعلم الجيش الذي يقاتل الخوارج ما له عند من الله من الأجر لربما اتكل لاتكل وترك العمل من الثواب العظيم في قتل الخوارج. إذن على المسلم أن يوسع مداركه في الشرع، ولا يعتقد أن الحساب سيجري فقط على الزنا وشرب الخمر، هذا أمر عظيم لا شك. رأى النبي فيما رأى تنور الزناة في النار جهنم، كلما تسفع يتسع من أعلى ويضيق من أعلى، كلما سبعتهم النار وهم عراة نساء ورجال ضوضوا. نعم عذاب عظيم أليم للزناة، لكن أعظم من ذلك عند الله إثم القتل أو التسبب في سفك الدم من طريق إثارة الناس على ورث ولاة أمرهم والخروج عليهم بلسان أو سنان، مما يؤدي إلى فتنة الدماء التي هي أشد من فتنة الزنا. عباد الله، لنقدم لمحاضرتنا هذه الليلة مقدمة والتي هي بعنوان مهم، لنحافظ على أبنائنا، والله نحافظ على أنفسنا مو فقط أبنائنا، لأن فتنتهم عظيمة هذه الجماعات الحزبية. التحذير من الجماعات الحزبية وبيان شيء من أساليبها في تخريب الأمن في البلاد والعباد. أقول عباد الله في هذا المقدمة، وأشكر ذات شوس الأمية على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يثيبكم على السماع وعلى ما تحيون به هذا المجلس من أسئلة يحتاجها الناس حتى لو أنتم على علم بها، فإن جبريل كان يسأل ليعلم الناس المقصود، وسيكون بعض الأسئلة آخر الدرس أو آخر المحاضرة. عباد الله، اعلموا أن الله قد حذرنا في كتابه من الشيطان الأكبر إبليس. إبليس ليس هو الذي يحضر بنفسه ليطلق زوجتك أو تسفك دم حرام في مضاربة، اقتله اقتله حتى تقتل ويكون عليك القصاص. إبليس لا يحضر إلا في المهمات الكبرى كمؤتمر يعقد لهلاك المسلمين، كما حضر بنفسه على صورة شيخ نجدي للفتك بالرسول بنفسه في دار الندوة أو كما ذكر. ولكن له أعوان شياطين يجتمع معهم في كل يوم بعد أن يرسلهم لفتن الناس، والفتن عند إبليس أي صد الناس عن سبيل الله على قسمين، أحدهما أحب إليه من الآخر، فهو يفتن الناس بالشهوات، يزين لهم الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والربا وشرب الخمر والمخدرات وترك الصلاة إلى آخره إلى آخره، ويزين أيضا الشهوات نعم، كالتصوف ومذهب الرافضة بسب الصحابة والخروج على ولاة الأمر ومذهب الأشاعرة والجهمية ونحو ذلك من الشبهات التي تغتال التوحيد في آخر أمرها. نعم، أتدري أن أول معصية بدأها إبليس في الأرض على سبيل الجماعات، أما الأفراد القتل. فكل إنسان يقتل إنسان الآن، فعلى ابن آدم الأول كفر لأنه أول من سن القتل، فزين له قتل أخيه، وتعرفون قصة هابيل وقابيل، وأن كان التزويج أول ما نزل آدم الأرض بالمعصية، ثم تاب الله وقد تاب الله عليه، أنهم يتزوج الرجل أخته، لكن ليس التي معه في بطن واحد. ثم أنه أراد أحدهما أن يتزوج فلم يقبل منه فتزوجها الأخ، فحصل القتل الذي علمتم، فكان أول من سن القتل. وأما على سبيل الجماعة فإنه ابتدعت فتنة الغلو في الصالحين وبدعة الغلو في الصالحين، والذي قيل على إثرها التوحيد، فنشأ الشرك في الأرض، فبعث الله لهم نوحا. فانظر حينئذ إلى خطورة البدع، من كون الشيطان أول ما فكر في إضلال ولد آدم ليغتال التوحيد بالبدع. فخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم بالبدعة، وهي زيادة التقرب إلى الله بأمر مخترع في الدين لا دليل عليه، لم يأمر الله به. أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، أي أصنام، انحتوا لهؤلاء الصالحين أصنام واجعلوها بمجالسهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد. انظروا كيف يغتال الشيطان، يخطط لاغتيال التوحيد، وأول ما يرمي به لفتن العبيد على التوحيد الابتداع في دين رب العبيد. فاستنى بهم إلى أن هتكت هذه البدعة التوحيد ونسي العلم، فأمرهم بالشرك وقال: آباؤكم إنما كانوا يعبدوا هذه الأصنام، فعبدوها وكانوا لها ساجدين من دون رب العالمين، وأنهم شفعاؤهم عند الله، فتظل هذا الشرك الذي أوحاه الشيطان إلى وقتنا هذا. فكون الشيطان يبدأ بالبدع دل على خطورتها، وذلك لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: جاء في بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكني، أهلكت ولد آدم بالذنوب، زنا وفواحش وخمر وسرقات إلى آخره، ذنوب وكبائر، فأهلكوني بالاستغفار والتوبة، فإذا تاب العبد تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شوف: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: أهلكوني بالتوبة، أجهد نفسي يعني السنة والسنتين إلى آخره حتى يقع ولد آدم في الذنب العظيم، ثم يأتيه ندم فيستغفر فيتوب يبدل الله سيئاته حسناته ويغفر له. أهلكوني بالتوبة. فقلت، يقول إبليس: لأهلكنهم بذنب يصنعونه ولا يستغفرون منه ولا يتوبون، يعني ويحسبون به أنهم يحسنون صنعا. فزين له، قال: فبثثت فيهم الأهواء والبدع. أن صاحب البدعة يعتقد أنه يتقرب إلى الله فما يشعر بذنبه وهي البدعة، مع أن البدع من كبائر الذنوب. قال النبي: كل بدعة أي مخترع في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أصحاب البدعة في النار كما أن الزنا في النار. لكن لماذا تشد الشدة على مر الزمان على الزاني وشارب الخمر لكن المبتدع تحس في تليين عند الناس تجاهه؟ الشيطان يزين ذلك، وأنه تقي، وأنه عن إيش تأويل فعلها، وأن المجرم هو الزاني، المجرم شارب الخمر. نعم، هؤلاء مجرمون، لكن الأجرم هو الذي اخترع في دين الحي القيوم عبادة لم يأذن بها، فشارك الله في الحكم وهو لا يشعر. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فحينئذ أمرنا الله بأن نتخذ إبليس عدو. قال: إن الشيطان عدو، اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تدرون ليش يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير؟ ولا يبالي بكم أو سقطتم في وادي الشهوات والشبهات، والشبهات أحب إليه كما تقدم، لأنه حاسد لكم يا ولد آدم. أي والله، كما حسد أبيكم أن الملائكة أمروا أن يسجدوا له فأبى هو واستكبر وكان من الكافرين فلعنه الله. فحينئذ هو يخطط صباح مساء، ليس عنده وظيفة إلا إضلالكم لتكونوا مثله من أصحاب السعير، كما قال الله تعالى: ودوا الذين كفروا وأعظمهم كفرا إبليس لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين أوتوا والذين كفروا من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فإبليس يحسدكم يا ولد آدم، نعم يحسدكم، يصيب منكم أي شيء ولا يقضي عليه إلا العلم، ولو أنه يؤذيكم بأن يبيت في خيشوم أحدكم، كما جاء في صحيح البخاري: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنشق الماء من خريه ثلاث، فإن الشيطان يبيت في خيشومه. ليش كذا يعني يستريح وينبسط في خيشومه؟ يريد أن يؤذيك بأي شيء، فما يكشف لنا خططه في الإذية إلا الله وحديث رسول الله. العلم النافع، التفقه في الدين يعرفك بعدوك هذا. إذا كنت جاهل بالدين استغل جهلك مثل قوم نوح فأمرك بالبدع فوقعت فيها فهلكت. شوف ما عرفنا والله أن الشيطان يبيت في خيشومنا كل ليلة ولا نتخلص من هذه البيتوتة وأثارها السيئة القذرة إلا إذا استيقظنا فاستنشقنا من خرين الماء ثلاث كما في صحيح البخاري عن النبي قالها صلى الله عليه وسلم، مو بحديث خرافة، النبي قالها. إذن هو يؤذيك بأي شيء، بأي شيء في منامك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الشيطان على قوله لأبي هريرة: إذا أتيتها أويت إلى فراشك فاقرأ الكرسي، إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. ولما سلمت بالأمس من صلاة الفجر جاءني رجل المصلين وإمام مسجد يجري يقول إن امرأتي استيقظت مرعوبة في الغرفة ترى رأس شيطان يمشي فيها، فارتعبت رعب شديد وصارت تصيح: هل يا أيها الفاضل قرأت آية الكرسي قبل أن تنام ويؤذيك أنت وزوجك الشيطان وينغص عليكم نومكم؟ المهم أنه ينبغي أن تتسلح من العلم النافع ما تقضي به على تخطيط الشيطان لإضلالك ونقلك من الإسلام للكفر، لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك الله أمرنا بأن نتخذه عدو، العدو تحترس منه بالخطط في الحرب وتعرف كم عدده وتعرف كيف تنظيمه كنظيماته. كذلك الشيطان لن تحترس منه إلا أن تطلب العلم وتفقه في الدين. قوم نوح لما ما طلبوا العلم رأوا أن الذي أوحي إليهم فكرة من أفكارهم تشجعهم على الخير، وهو أن ينمو يبنوا أصنام ينشطوا عند رؤيتها بذكر الرحمن وعبادته. وللأسف ما كانت هذه فكرة من عند أنفسهم صحيحة، كانت من الشيطان. إذن كيف تفرق يا عبد الله؟ والله أمرك أن تأخذ الشيطان عدو، أن هذه الفكرة منك لإصلاح أمرك في الدين والدنيا أم من الشيطان؟ كل إيحاءات من داخل النفس لن تستطيع أن تفرق إلا بالميزان، وهو طلب العلم. قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته فما وفقه وجهاده والتكفير ومعاملة الحكام المقصرين كيف تعاملهم، هل تغتابه المجالس أم تصبر وتنصحهم سرا ولا تخرج بسنان ولسان إلى آخره إلى آخره. معامل الميزان الأكبر في ذلك الرسول، تعرف أن هذه من في داخلك نزغة شيطان أم لمت ملك من الرحمن أم فكرة أجازها الله لك بالتجربة مثلا. فقوم نوح ظنوها فكرة بالتجربة، ولكن كيف يجرب في العبادة فيخترع جهلة، فاستغل الشيطان جهلهم فجعلهم فأتاهم في إيش؟ في صورة الناصح، أو أتاهم في خير صور لهم الشر خيرا، وهو أنهم يروا هذه التصاوير فيزدادوا عبادة، وكان ينتظر بهم شرا وهو الشرك بالله. وذلك قال الحسن وغيره: إن الشيطان ليفتح لك 99 باب من الخير ليوقعك في باب من الشر واحد، 99. نعم، يزيل لك ذكر معايب ولاة الأمر علانية في تويتر وفي اسم هذه في المنابر باسم النصح وكلمة الحق. هذا خير، النصح وكلمة الحق، لكن هل السنة أمرت بإعلان النصيحة لولي الأمر؟ وهكذا وهكذا. فانتظر معي ما أريد أن أتكلم به في هذا المجلس. فحينئذ زين لآدم أبونا الشر والأكل من الشجرة، لكن في صورة إيش؟ خير ونصح. فقال ناصحا لهم: هل أدلكما أبوانا، سبحان الله، كل اللي جالسين في المجلس هنا واللي تشوفونهم في العالم كلنا مشتركين في أبوين آدم وحواء، هم أجدادنا، لا إله إلا الله. فجاءهم الشيطان في صورة ناصح أمين، وقد نهاهم رب العالمين عن أكل من الشجرة، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها إيش، ولا تأكل من هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، مو بس لا تأكل لا تقرب، فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنهم فقال لهم في تزل قدمهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فقال ابن القيم الشيطان ما يأتيك فيقول اعصي ربك وزني بهذه المرأة مثلا، يأتيك من جهة التي تحبها، يقول أنت وحيد وأنت كذا تسلم مع هذه الجارة ضيع وقت، أحبها هذه الجارة حب عذري ليس فيه سفاح ولا حب عذري وشعر وإلى آخره ليوقعك في الفاحشة. نعم حب عذري قيس لبنى إلى آخره، ويمجد له هذه القصص ويخليها من هذا الباب وأنه ما في شيء ليوقعك في الفاحشة. كذا فعل لأبينا آدم، قال إذا أكلتما من هذه الشجرة خلدتما في الجنة. شجرة الخلد سماها، شوف يسمي الاسم بغير اسمه، يسمي المنكر بغير اسمه، يسمي الشرك في هذا الزمان توسل الشيطان. حتى دخلت على واحد أغواه الرافضة في القنوات فقال ما في شيء نقول يا رسول الله اشفع لي، من هذا توسل، ما في شيء نقول يا علي يا فاطمة، هذا توسل. شف سمى الشرك لهم توسل، وسمى الخمر مشروب روحي، وسمى لأبينا آدم الشجرة التي إذا أكل منها عصى الله سماها شجرة الخلد، أي إذا أكلت منها تخلد. يجيب الأسماء إيش الجميلة في الأحكام القبيحة لتروج. فيسمي مثلا الخروج على ولي الأمر باللسان والإثارة عليه على المنابر كلمة حق، ما يعني تقال عند في مجلس السلطان، لا كلمة حق، وهكذا كما سيأتي. فحينئذ اسمعوا لنصيحة الرب بعد أن ذكر أنهما أكل من الشجرة وبدت لهما عوراتهما سوآتهما وطفقا يخصفان ورق الجنة، وحينئذ قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين. فقبل الله توبته لكن أهبطوا إلى الأرض سبحانه، حكمة أهبطوا الأرض وما بقي في الجنة. وحينئذ بدأ البلاء لما نزل آدم أبونا إلى الأرض. نعم وكان يسكن الجنة جدنا وأبونا آدم وحواء أمنا كانت تسكن الجنة. وحينئذ تعلم خطر الشيطان على ولد آدم، لأنه يصنع بولد آدم ما صنع بأبينا آدم، أن يأتي لك بالشر في صورة خير فاحذره. فحينئذ يجب أن تعلم أن الشيطان في جزيرة العرب مما يخطط له أن نعود للشرك، أي والله خاصة في جزيرة العرب قبلة المسلمين. أنت ما تسمع العالم كله يشير إلى خريطة هذه البلد، كل العالم وأمراءه وعلماءه للنيل منه. الشيطان بين عينيه أعظم بلد يريد سقوطها جزيرة العرب. أما ترى أنه جلب الأصنام في أول دعوة قبل دعوة النبي، جلب الأصنام عمرو الحي بتزيين من الشيطان فكانت الأصنام داخل جزيرة العرب اللي هي مكة. نعم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس قبيلة دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة، وهو هنا في جزيرة العرب، وقيل وجد هذا في زمن الملك عبد العزيز. إذن جزيرة العرب بين عيني الشيطان، لأن بسقوطها يسقط العالم كله. ألم ترى الآن أنها محل أنظار العالم كله يستفتون علماءها؟ نعم ويعظمون والحمد لله أمراء العالم الشرقي والغربي، يتصلون بالأمراء لحل مشاكلهم ولترفع النفط إلى غيره، ويهمهم رأي المملكة. المقصود جزيرة العرب مستهدفة من الشياطين الإنس والجن، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم، من التحريش بينهم، يعني يقول أهل العلم لما رأى الشيطان أن الوضع قد الأمر قد استبل الرسول ورفع طلعة التوحيد واستمكن من بيضة الإسلام والحمد لله وسنت وارتفعت رايته وقويت شوكته ورفعت راية التوحيد خفاقة، قال الشيطان في نفسه: إذن لن أعبد فوطع في الشرك مثل ما فعلت بقوم نوح، مثل ما فعلت بقريش وزينت له عبادة عمرو الأصنام الجامعة عمرو الحي من الشام، خلاص لن أطع في الشرك بعد اليوم. وش الحل وش الحل وش الحل حتى أرجع الناس للشرك، أخليهم ينسون علم التوحيد، نعم، وينشغلون بما لا يفيد، من التحريش بينهم حتى يهلك بعضهم بعض فينسى التوحيد فيظهر الشرك كما نسي في قوم نوح. قال ابن عباس: فلما تنسخ العلم والتوحيد عبدت الأصنام. أرأيتم خطة الشيطان في التحريش؟ فحينئذ نظر في التحريش فوجد أقصر طريق إليه أن يحرش بين الحاكم والمحكوم، بين ولي الأمر وشعبه، فيضخم للشعب المنكرات، وكما ذكرنا في سورة النصح والخير يبين أن العلاج هو الخروج بثورات أو مظاهرات، فيزيد الطين بلة، فينشغل الناس بسفك الدم والقتل وضياع أمر والرزق الأولاد ونحو ذلك، فينسى التوحيد، فيظهر حينئذ بعد نسيانه العلم به الشرك رب العبيد. يعني لو قامت الثورات مثل ما يسمون الربيع العربي في حينا هذا، نحس الصفا ولا تمثيل بسيط، الناس بالشوارع والشرطة وكذا، كان جلسنا ندرس العلم التوحيد، علم مثل التوحيد اليوم ما نقدر، كان استطعنا نذهب للحج ما نقدر، أهل الثورات هذه في بلادهم يروحون مطارات يقول والله الطيارات نافي، لأن الثورات على إثرها خاف الموظفين يجون يداومون وأغلقت المطارات، ما في حج. طيب عمرة ما في عمرة، الصلاة لم قفلين صلاة لأن في رصاص في الطريق. نبي ندرس التوحيد والله العالم خايف جالس مع أسرته خايفين من الرصاص، يا جماعة طيب الحل الحل إلى الله يفرجها عاد، يلا مثل مخيمات تشوفونها في تركيا، وهذا راح لهم واحد من أصحابنا معارفنا قبل فترة في وضع يدري ينزل في الجميع من البرد وكل واحد مشغول، فتح كتاب التوحيد يقرأ فيه، قال له ولا في شيخ يدرس التوحيد، لا انتظر بهم حتى يحصل فيهم مثل حصل قوم نوح إلا يدركهم الله برحمة. هذا يريد الشيطان، يضرب الحاكم بالمحكوم، فلا يقوم شرع الحي القيوم بالتوحيد، هذه لعبة الشيطان فاحذروها. فحينئذ تعرف لأي شيء أدخل الشيطان في زيارة العرب الحزب والجماعات والفرق، والجماعات والفرق والإمارة والتنظيم السياسي، زين لهم ذلك في صورة جميلة وهي إقامة الخلافة الإسلامية. شوف كيف آدم قال له إذا أكلت من الشجرة أنصحك، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فجاء هؤلاء الذين أزهم الشيطان من شياطين الإنس يروج بضاعة الشيطان بزعم أننا نفعل ذلك ونخرج عن الحكام ونثير عليهم بما نرى من منكرات إلى آخره، نريد إقامة خلافة إسلامية، لأن الشعب إذا ثار على ولي الأمر وسقطت رايته كانت لنا الإمارة، فأقمنا عيش الإمارة الإسلامية زعموا. لا إله إلا الله. فحينئذ لندرس الأساليب في محاضرتنا هذه التي صنعتها هذه الأحزاب لتخريب الأمن، لأنهم يقولون إذا خربنا الأمن في البلد فتصارع الحاكم المحكوم، هذا بجنده وهذا بصدره وهذا بسلاحه وهذا بصدر عار إلى آخره، انشغل الناس وصار الخوف والرعب، صار لنا فرصة أو حينئذ نستعين بالدول الخارجية أو نفعل ونفعل ونستولي على حكم البلاد، كما ذكر يوسف القرضاوي قال لأمريكا وصوته مسجل قال لهم أنتم يا أمريكا ملكون بس دولة ومكان نحكم فيه ونخلي إسرائيل بين عينينا أو داخل عينينا. فقالوا حنا لو إننا زعزعنا الأمن وخربنا صار نستطلب الأمان، ولا أمان في هذا السلطان، إذا نجيب غيره نحسيب به الأمان، فصار يخربون الأمن ويظهرون التفجيرات والفرقة ومثالب ولي الأمر، ولا يتركون ولا يذكرون إنجازات ولي الأمر العظيمة، بل يقللون من شأن إنجازات ولي الأمر في الاقتصاد وفي كل ذلك لابتذال حكمه وليس السيطرة والنفوذ، عياذا بالله، يستعمل هذه الأساليب القذرة في تخريب الأمن. لا إله إلا الله، أتعلموا أيها المجرمون أنكم إذا خربتم الأمن أنتم أنفسكم لن تقوموا بعبادة الله على وجهها والصلاة، ولن تأمنوا على أهليكم في بيوتكم إذا خرب الأمن، ولن تأمنوا على أرزاقكم. فالرب سبحانه وتعالى عما يصفون أشاد بنعمة الأمن قبل الرزق، تذكرون آية تدل على هذا، إيه لكن إبراهيم دعا بإيش؟ واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لماذا ذكر الأمن قبل الرزق؟ ما يتحقق الرزق ولا يفتح الناس محلاتهم ولا يتبايعون ولا يشترون ولا يصلون حتى إلا بإيش الأمن، بل فقط إذا ضاع الرزق ضاع الدين. كيف يصير الناس بيعيش يبحث أكل، مسكر المحل هذا، سمكة مسكر، ثورة هنا، دوريات هنا، مانعين تجول إلى آخره، وقت الفوضى وحصول الانفلات الأمني بسبب الخوارج هؤلاء. فحينئذ في هذا الجو يبحث الناس فيها عن الرزق، هل سيؤدون عباداتهم كما ينبغي؟ أعظم عبادة دراسة التوحيد في المساجد للشيوخ حتى لا يشرك العبد. يقول ابن المسعود الربا 70 باب والشرك بالله مثله، فالشرك أبواب كثيرة، ما يعرف شرك الخوف، شرك المحبة، التمائم متى تكون شرك أكبر متى تكون شرك أصغر، تفصيلات كتاب التوحيد تدرس عند الشيوخ. ستتعطل المساجد عن التعليم والمعاهد والجامعات ويظهر الجهل ويظهر الشرك ويظهر أسوأ ما كان من قبل الأمر عند انفلات الأمن والأمان. وذلك الشيطان جيش هؤلاء لتخريب الأمن بالأساليب التي سيأتي ذكرها، الأساليب الجماعات الحزبية في تخريب الأمن. أولا الانتماء لهذه الجماعات، هل هي طريقة صحيحة للتوبة؟ هم يهيئون هذا، تهيئ هذه الجماعات الحزبية المحدثة في سيرة العرب التي أحدث الشيطان لإرجاع الناس للشرك وتفريق كلمته. فكلنا كما قال معالي الشؤون الإسلامية قديما وقد درس التاريخ في هذا وصدق، كنا قال راحد والله اي والله نصلي التراويح يعني آباءنا في سنين مديدة 90 او قبل دخول الحزبيين الجماعات الحزبية بلد التوحيد، يبكون في التراويح يتزاورون عيوب نظيفة بيضاء، هذا يعين أخي وهذه الأسرة متزاورة فيما بينها والصلاة قائمة إلى آخره، حتى جاءت وأدخل الشيطان للفتك بدعوة التوحيد هذه الجماعات الحزبية وجعلها في العالم. لو جلست مع أمراء الجماعات الحزبية ما هي أعظم بلد تستهدفونه؟ سيقول بلد المملكة العربية السعودية. إيه والله من كل مكان، فجاءوا دخلوا في الجامعات ودخلوا في واخترقوا يعني مختلف قطاعات الدولة كما ذكر الأمير نايف الله يرحمه. ونذكر مثالا على هذه الجماعات الحزبية الإخوان المسلمون، والذين بعد ذلك سنذكر من شق عنهم السورية، ونذكر صفة كل شخص والقنطر التنفيذ مخططاتهم وهم لا يشعرون جماعة التبليغ. طيب هذه الجماعات الحزبية والله ما كان يعرفها جدنا ولا جدك، ما يعرفونها. يقول تعرف الإخوان؟ يقول إيش إخوان؟ كلنا إخوان يا ولدي. طيب تعرف السورية؟ إيش السورية؟ لا يعرفون، على قلب واحد. فجاء حسن البنا في عهد الملك عبد العزيز ليبدأ مشروع إدخال الشيطان بهم الجماعات الحزبية، وقد بين لنا أنه لا يجوز الانتماء إليها بل يجب التبرؤ من هذه الجماعات الحزبية التي تنصر آراءها للشريعة كما سيأتي. لو كانت تنصر الشريعة لما يقول أب الروح جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي الحرية مقدمة على الشريعة، يعني الحرية مقدمة على الإسلام، الشريعة هي الإسلام. إذا هو ينصر هنا رأي ولا ينصر دين لما يقول الشريعة الحرية مقدمة على الشريعة؟ الأب الروحي للإخوان المسلمين أن تنصر دين ولا رأي؟ قال ابن تيمية في كتاب الفرقان والذي لا يتبع الرسول إنما يتبع هواه، وهي هو أعظم من أن يبعد الإسلام ويقصر بزعم الحرية، نعوذ بالله من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمك، بين الافتراق سيكون، لماذا نقول كل جماعة واحدة وكلنا طيبين لا تدخر الفرقة بيننا؟ هذا كلام ساقط تكذب النبي. النبي قال كان عند الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يعني يا رسول الله هذه الجماعة التي يجب تنتمي إليها هي السلف وهم النبي والصحابة، قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، تنتمي لهم في التوحيد، تنتمي لهم في الجهاد، في التكفير، في طاعة ولاة الأمر، في طريقة تعاملك مع ولي الأمر المقصر، كيف تعامل مع ولي الأمر وكان باغي ظالم، تنتمي لهؤلاء. لأن النبي استثناهم في الحق، فقالوا استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن سلك غير طريقهم وغلا في الدين واتبع هذه الفرق فليس هو يوم القيامة الناجي. نعم. فإذا قلت طيب أعطني مثال من قول عالم، يقول أنا حقيقة أنت مدرس جيدا في علم السد لكن بسلامتك ما نعرفك، إن قلنا قول عالم أعرفه يعطينا أمثلة عن هذه الفرق، فأقول هل ترضون بالشيخ بن باز حكم إمام العصر في الفتوى مفتي الديار السعودية؟ نعم لا شك. أولا من وظف الشيخ بن باز اللي كلكم تحبونه وعلامة الزيغ والكراه والانحراف أن يرفع رجل عقيرة بغض بن باز ولا لا؟ الحمد لله. من وظفه قادة المملكة العربية السعودية؟ فلماذا لم يوظفوا رجل ليبرالي ليقول لهم مثل القرضاوي الحرية مقدمة نفسها؟ ليش ما وظفوا مثل القرضاوي؟ لأن هذه الدولة تأسست على التوحيد، والشيطان لا يريد التوحيد، فلا بد أن يحرش المحكوم على الحاكم فيخرج عليه فيسقط التوحيد. اختصار هذه الحكاية. فقال الشيخ بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. إذن هذا شيخ كبير وعالم جليل درس أمر الإخوان سنين وهو يعرفهم، والتبليغ فقال هم من الفرق متوعد بالنار. إذن ليش تنتمي إليهم الآن أنت؟ انتمائك إليهم يؤدي لتقلد أساليب في تخريب الأمن وأنت لا تشعر. انشق عن الإخوان، الإخوان أسس حسن البنا والذي كان يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض بعضهم اختلفنا فيه، ويقولون عن رافض إخواننا، وأول طائرة نزلت بعد ثورة الخميني تهنئ الخميني طائرة الإخوان المسلمين، وعلى الإخوان المسلمين تضامنهم مع إيران في المظاهرات، علاقة وثيقة بين إيران وبين الإخوان المسلمين. ومرسي لما تقلد الحكم هناك في مصر وهو أكبر منظر الإخوان أكبرهم، وتقلد الحكم فتح الباب على مصراعيه أمام الرافضة ليستمكنوا من تشييع المصريين في إسكندرية وغيرها، ووعدوا مرسي 50 مليار، علاقة وطيدة قديمة بين الإخوان والرافضة. لا تستغرب حسن البنا وضع لهم هذه الأجندة، فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعض البعض في المختلف نص، يعني حتى لو اختلفنا في الجذور والأصول يسبون الصحابة، هذا مذهبهم، نجتمع في لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، كل خطأ يغتفر، يعني حتى سب الصحابة نمشي، سبحانك يا رب، لا إله إلا الله، هذا بهتان عظيم. فحينئذ جاء حسن البنا لينقل زبالة الفكر هذا إلى المملكة، عهد العزيز، ودخل عليه وقال نريد أن نفتح مكتبا للإخوان المسلمين. فنظر فيه الملك عبد العزيز بشهادة ملكي ملوك المملكة، شهد هذه الواقعة، فأمر الملك عبد العزيز بطرد وقال أنت رجل فتنة وأخرجه. فاستنى حسن البنا في خارج هذا البلد في بلده، واستغل خلاف اللي جرى بين المملكة العربية السعودية ومصر في فتنة جمال عبد الناصر، فصاح واستغاث: يا رحماء، يا ملوك المملكة، يا أهل الإسلام، خلصونا من مشامخ جمال عبد الناصر. استجاب لهم الملك فيصل: أدخلهم هنا بطرق آمنة حتى يعصمهم من مشارق، فقلدوا مناصب سادة في الجامعة وفي المستشفيات، وجندوا أبناء الوطن ليكون قنابل موقوفة على أوطانهم. أي والله، فأذكر في الجامعة كانوا يبثون مؤلفات سيد قطب ومحمد قطب. طيب سيد قطب أليس في مذكراته ذكر أنه كان يخطط لتفجير القناطر؟ أليس في مذكراته أنه ترك صلاة الجمعة لاعتقاده بأنه ليس هناك حاكم مسلم، وأن الجمعة تسقط حتى يوجد حاكم مسلم، وأنه سب موسى فقال موسى مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج؟ كيف درسوا مذكراته أنه مصلح في الجامعات؟ ويقول سلمان العودة: سيد قطب إمام هدى مثل الإمام أحمد، يعني سبحان الله، إمام هدى يقول وموسى مثال الزعيم المندفع العصب المزاج، هذا إمام، سبحان الله. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فحينئذ تكلم مع الإخوان، قال: أنتم تريدون تكفرون، تقولون تكفير المملكة وغيرها، أو تريدون الخروج؟ أنا معكم هذول طواغيت الأخير، لكن الأسلوب يختلف. نريد أن ندرس عبادة الشيخ عبد الوهاب وتدريس المساجد وتأليف الكتب والفوائد، ثم من طريق العلم نخرج عن الأمر. هذا أمكن أن سيطير الوزراء وعلية القوم وأنتم يا إخوان بمكياج المشايخ والألعاب هذه والتهريج وتقليد أصوات النساء ومن يتبعكم زبالة الناس. فانفصلوا، انفصل محمد سور وهرب إلى لندن لما شعر السلطات تريد أن تقبض عليه، لأنه بدأ يظهر تخطيطه لإسقاط الحكم. السورية هذه، فصار لهم أساليب حينئذ في تخريب الأمن. منها الأسلوب الأعظم والجملي اللي وراءه كل شر وكل فتنة، إسقاط هيبة ولاة الأمر وزراعة الكراهية في الشعوب في المملكة وغيرها لكراهتهم الخروج عليهم وأنهم منافقون وأنهم طواغيت إلى آخره. نعم. الثاني، أسلوب الثاني في تخريب الأمن، إسقاط هيبة العلماء الأكفاء ولو في مجال السرية، مثل الشيخ هيبة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وفوزان وغيرهم، فأسقطوهم بأساليب ماكرة أنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء حيض نفاس وأنهم علماء في مغارب صعود ظهور القمر في رمضان، لكن واقع لا يفقهونه، كما ذكر سفر سلمان في الخليج. فاستوحش فأوحش قلوب الناس باتباع العلماء واسقطوهم. فحينئذ أي أمن يبقى؟ قال بعض في الدنيا والآخرة، قال مبارك وغيره، من سب الأمراء أو حقد عليهم ذهبت دنيا، ومن سب العلماء وحقد يعني عليهم وقال هم عملاء هم ما يقولون كلمة الحق إلى آخره، ذهبت آخرته. لأن الناس إذا ابتعدوا عن العلماء كيف يعرفوا طريق الآخرة؟ سيظلوا مثل النصارى لسمهم الله ضالين، ستذهب أخاهم. وإذا سبوا الأمراء فالأمراء لن يسكتوا عن من يخطط لإزالة سلطتهم، فسيذهب دنياهم إن إما بالقتل للخيانة العظمى سيذهب دنياهم. فحينئذ كيف يتعرف الشاب الذي ينشأ بينه في أحضانهم على وسائل الأمن، هو مشحون على ولاة أمره؟ فحينئذ يشحنون الشاب الذي تربى في أحضانهم ومراكزهم على بغض ولي الأمر والشبهات والشكوك في إسلامه، فيصبح معتقد أن ولاة الأمر كفار وطواغيت، واللي يعمل عندهم أيضا عملاء من العلماء. فأي أمن يبقى في الدنيا والآخرة؟ فزعزعوا بذلك الأمن. وكان من أساليبهم المشتركة هذه الأحزاب السورية والإخوان والدواعش ذكر مثالب ولي الأمر علنا، خربون الأمن بذلك في تويتر، فيذكرون أشياء يضخمونها أو يبهتون ولي الأمر ويكذبون عليه وعلى العلماء لكي يزرعوا الكراهة في قلوب الناس تجاههم فلا يطيعوهم عياذا بالله. نعم. يقول النبي في النصح العلني والذي يخرب الأمن ويزعزعه لولي الأمر بذكر مثالبه، من كان له نصيحة لذي سلطان. هذا العلاج إذن، هذا العلاج تركوه، هذا العلاج اللي يؤدي إلى الأمن، فتركوا العلاج وهو العلم واتبعوا الشيطان وخطواته لإفساد الدعوة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن إيش فإن قبل فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. قال ابن عباس حبر الأمة، إن كنت ولا بد ناصح الأمر فبينك وبينه. وأما حديث سعيد الخدري والذي يقوله اليوم الذين فتنوا في هذا الباب، في باب إصلاح ولي الأمر بالنصح السري وأمره بالعلانية وغيبته في مجالس قالوا أبو سعيد الخدري قام وأنكر على ولي الأمر في المجلس. نقول في المجلس، فما فائدة تتكلم على ولي الأمر وراء الكواليس وتثير الناس عليه فتبتدع؟ فهذا هو إذن العلاج. فإذا النصح العلني من أساليب في تخريب الأمن، ومن أساليبهم الإمارة في الحضر فيخرب الأمن بها، السرورية والإخوان والتبليغ والدواعش كلهم عندهم إمارة في الحضر، والإمارة في الحضر بدعة، لأن الإمارة في الإسلام جاءت الكبرى كخادم حرم الشيدين ونائبه ونوابه في المناطق اللي منطقة مكة إلى آخره، فيأتون تحت الإمارة العامة ويصنعون إمارة سرية وتنظيم سري يؤدي للفتنة وشفك الدماء وزعزعة الأمن، أنه يصبح الرجل ازدواجي في الأمر، ولي أمر يأمر بكذا وهذا يقول له كذا، فيكون حينئذ الاختلاف والفتن وسفك الدم نعوذ بالله منها، فيزعزع الأمن لأنه يأخذ أوامره من غير ولي الأمر. يقول لي بعض التائبين من السرورية، يقول والله كنا حنا إذا جانا ضيف ما نستقبله حتى نتصل بأمير المنطقة، يعني أمير المنطقة هم السورية أميرهم، نستشيره نستقبل فلان يقول اصبر خلنا نسأل عنه، فيسوون تحريات هم يقول لا تستقبلوا هذا شكله موالي للدولة أو إلى آخره. في هذا قال كنا نرد الضيف نرده، لأن جينا أوامر أن ما نستقبله سرية، طبعا تنظيم سري، نسأل الله العافية. تنظر كيف خربوا الأمن وزعزعوا علاقات الناس. طبعا الشخص لما يرد كذا يقول لا 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 تجينا ما نبيك، يقول ايش سويت انا، ويكره هذا وهذا يكره هذا، وتتقطع واصل المحبه بين الناس من غير دليل شرعي. فيذهب الامن بالتدابر، نسال الله العافيه. ومن اساليبهم الذي دمرت او زعزعت الامن وهربته في هذه البلاد التشكيك في ولاة الأمر ومنجزاتهم. كل ما طلع ولي الأمر بأمر عظيم حتى دول الغرب يغارون منه فيه، مثل نظام أبشر، مثل التطور الهائل في الحج والقطار، وتسمعهم يهورون من هذا الأمر بل ويكذبون فيه. نعم، أذكر في السنة حججت فيها من الله عليه بالحج يوم كان الحجاج 60,000، 60,000 واضح الدولة في كورونا تعتني بالحجاج، أنا واحد منهم كنت الحمد لله في وزارة الإسلامية في الإفتاء، فخرجت الحمد لله في 60,000. والله كان يقدم لنا يا إخوان طعام ما ألذه وما أفخمه وما أحسنه، الدولة بنفسها توزع 60,000 من 4 مليون أو 3 مليون، يعني كنا نشوف حنا معظم منا فاضية وطابور واحد ماشي في كأنه موكب حجاج، يعني يقصر على الدولة توفر لنا طعام لذيذ والله أعطاها الإمكانيات. فكنت والله يوم نجي حق الطعام يقول طعام الغداء نفسي قلبي يعني يطير الغداء قبل يجي قدامي، وينشرون الإخوان لما رجعنا ترى الأكل في الحج السنة ذي كان مقطن، شوف الكذابين، أقسم بالله وأنا موجود في الحج من 60,000 إنجازات حفاظا على نفس الحجاج، إنجازات منعوا الحجاج إلا 60,000، وفي الحرم باعدوهم بشكل نظامي، يخرج حاكم المطيري من كبار الإخوان المشقين ويعلق على تصوير في الحرم والمعتمرين بعيدين عن بعض ويمشون بخطوات، قال انظروا كيف حولوا الحرم صار كأنه في الكلوب شعبي. وإذا كثر الناس في كورونا وزاحموا يقول شوف ما راعوا إيش
قوانين التباعد يهلكون الناس، منافقين صاروا. إذا كان في زمن النبي الواحد يأتي من الصحابة بحفنة من شعير، فالمنافق يقول ما يجد غير هذا البخيل، أنت هذا اللي عنده صدقة الذرة تساوي كم، ويجي واحد صدقة كبيرة يقول شوف المرائي، يعني مو خالص منهم، مو خالص. وهكذا يصنعون مع الدولة، تقوم بإنجازات عظيمة فبكلمة يهدرونها لتبقى في زعمهم المهد المنتظر، وهم هم يطلعون هم اللي يحكمون أي شيء. سلمان عودة كم تكلم عن القطار حق عرفة، كل ما يجي تطور يحسدون ويحقدون ويحاولوا ينزلون ويضخمون ويلوون أعناق الحقائق لتظهر الدولة ضعيفة ما عندها إمكانيات ولا تطور إلى آخره. فإذا فعلت الدولة نعمة ستروها، وفعلت تقصير أداعوه وضخموه. ماذا يريدون؟ زعزعة الأمن، تخريب الأمن. نعم، وكان محمد سرور يزعزع الأمن، أن حكامكم لا يصلحون، يدندن دائما على الموقوفين أمنيا وكم تركوا من العيال في البيوت، والموقوفين أمنيا لم يحاكموا. ليش؟ ما في فترة تحقيق؟ طبيعي فترة قد تقول تقصر، هذه بالاتفاق العالمي ترجع للمحقق يقول أبي 3 أيام، أبي 6 شهور، لماذا لم يحاكموا؟ طيب هذا يدل على أمانة الدولة، ما تحاكمهم لأن ما تبين لها بعد مع وجود شبهات كذا وكذا وكذا، ما فصل المحقق حتى يرفع القاضي النتيجة النهائية. المهم والموقوفون أولي يشوفوا أطفالهم كيف، ويعزم لك سلمان العودة في البحرين في منتدى النهضة 200 مدري كم آباء موقوفين أمنيا لتحريك قلوب الناس، ورشة عمل يحضرها عزمي بشار اليهودي لتحريك الثورة في المملكة العربية السعودية. يا أخي تستعين بهذا الغير مسلم يهودي أو نصراني وتعمل هذه الخيانة الوطنية لإسقاط الحكم في بلدك، وأن تعلم سلمان أن أفضل دولة تقيم التوحيد بلدنا، هو يعلم والله، لكن يريد الفلوس، يريد القروش كما قيل لمن هؤلاء الإخوة المسلمين هكذا. وأول خارج ظهر على النبي أراد القروش، قال لم تعدل يا محمد في المال، أعوذ بالله. هذا هو كلام من كلامهم بألسنتهم. قال عثمان بن عفان من سرأ سريرة فضحه الله على فلتات لسانه ويش صفحات وجهه، وأظهروا ذلك. قيل الحسن البصري ما رأيك في الخوارج؟ قال أهل الدنيا. فالرجل صدم، قال أهل الدنيا نرى لحاهم ونرى الواحد يمسك الرمح حتى ينكسر في سبيل الله. قال لماذا يخرجون على الأمر؟ هل ورد الأمر قصة أو أسقط التوحيد؟ لا. أسقط الصلاة؟ أسقط الحج؟ أسقط الصوم؟ لا. والشريعة تجيز الخروج على ولد الأمر للمعصية اللي يسويها ولد الأمر؟ لا. إذا ما خرج في المعصية لدين، الدين لا يسمح له بالخروج في المعصية، إذا سيخرج ليش؟ للدنيا. قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا التوجيه النبوي، حديث عوف بن مالك، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على جماعة قيل يصبر فمات مثل جاهلية. ومن أساليبهم يعني ما قال اخرجوا، قال اصبروا، نعم، وانصحوا سرا، وجيء لنس يشتكون له ظلم الحجاج، ما قال اخرجوا كعدنان عرعور وأضرابه، قال لهم أنس اصبروا، مع أن الحجاج يقتل العلماء يسفك الدماء، ويأمرهم أنس خادم الرسول بالصبر وترك الخروج باللسان والسنان. وأحمد بن حنبل يجي فقهاء بغداد يقول أمير يدرس الكفر في المدارس، يكره الإمام أحمد الإثارة على الأمر، فقال في قلوبكم دغل، هذا الإثارة خلاف الآثار، آثار مثل من كان له نصيحة لسلطان فليبدي علانية، اسمع واطع، وإن جلب ظهرك واخذ مالك، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا. إيه أنكر عليهم الإمام أحمد، لو من ينكر عليهم الآن؟ يعكسون كلام الإمام أحمد ويأججون الفتن، نسأل الله العافية. ومن أساليبهم تخفيف الأمر في 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 تخريب الأمن، عزل الشباب التابعين لهم في مراكز الصيفية والرحلات عن العلماء وعن مجتمعهم وعن آبائهم. فإذا وجدت ولدك في البيت فجأة انعزل عنك، تجعليه بظهر الصلاح وثوب القصير وكل شيء، ويأخذ قرآن ويحفظ ورايح جاي، لكن ما يحب يقعد معك ولا يثق فيك، وانت أبوه صاحب خبرة، وهذا جيه ومن يرجعونه للساعة واحدة بالليل ويأخذونه الصباح، وسيرة سلمان الفارسي وفطور هنا وعمره هنا، يضعونه في برنامج الشاب ينعزل به عن إيش؟ عن أهله ومجتمعه وعلماء بلده، ليبقى لهم تبقى لهم الصولة في تغذيته. فإذا رأيت ولدك فجأة ينعزل عنك وترى عليه مرض الصلاح، وترى باطنه كقلب الذئب، هو ينظر إليك ويجادلك ويراك طاغوت، كما قتل 2 توائم من هذه الجماعة أباءهم، 2 توأم قتل أبوه وأمه. ليش؟ ليش؟ لأن الخراب الأمني وصل لدرجة أن يقتلون أسرهم، تخريب جماعتهم هذه الحزبية، ورأوها مثل الجهاد أن يقتل والديه أعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل الرجل أباه ويقتل ابن عمه ويقتل أخاه ويقتل جاره، وكل ذلك فعله سبحان الله. وقال سيكون هلاك أمتي في الكتاب. كيف الكتاب؟ قال يتأولون غير ما أنزل، يعني فيهلكون به، فيقتلون آباءهم إلى آخره بزعم الكفر والتكفير، وكل هذا رأيناه. إذا لمن عزلوا عن العلماء لم يسمعوا هذه النصوص، فكان هذا مؤديا بهم إلى تخريب الأمن. ابن عباس صاحب العلم ومن كان معه في عصر من العلماء، لمن عزل عنهم الخوارج خربوا الأمن ولا لا؟ خربوا الأمن وخرجوا على الصحابة بنهروان. فالانعزل عن العلماء أعظم سبب في تخريب الأمن الانعزال عن العلماء وسوء الظن فيهم وأنهم عملاء. فكيف تخرج الشبه؟ فالتوأمان الذين قضي عليهم وقتل قصاصا من بيان الداخلية كانوا يخالطونهم ولا يخالطون العلماء عصرا ولا يثقون ابن باس، فأخذوا توجيهاتهم بقتل والديهم قتلوهم. هذه عاقبة العزل عن العلماء. فهذا الأسلوب الأعظم في تشريد هؤلاء عن الأمن الصحيح الذي يرزق فيه الناس ويقوم عباداتهم إلى الخوف والبعد عن الأمن الذي من جرائه يحبس الناس عن دينهم ودنياهم، كما رأيتم في الدول التي حصل فيها زعزعات الأمن. الكلام يكثر ويطول، وأكتفي فيما هنا مما فتح الله علينا من المنقول عن الرسول وعن الله سبحانه وتعالى. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. هناك تفصيلات وتأصيلات، لكن الوقت قد يمتد، ونحن نعلم أن السمر في العلم طيب، لأن النبي سمر في العلم، لكن ليس لدرجة تؤدي إلى فوات مصلحة تفويت الفجر وغير ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة اللهم زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم واحفظ أمراءنا ولاة أمرنا وقادتنا، اللهم من أراد بعلمائنا ولاتنا وأمرائنا شرا فاجعل تدبيره جهرا أو سرا تدميرا عليه. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هاجم الأحزاب، من خطط على هذه البلاد ليفسد مقدراتها ودينها وعقيدتها، فاللهم اقسم ظهره وزلزل الأرض من تحته، وجمد الدماء في عروقه، واكشف ستره، واجعله عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، واصلح قلوبنا، واجمع الحق مع ولاة أمرنا وعلماءنا على الحق والسنة كلمتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.